وليست حجازية هنا، لأن النفي انتقض بإلا. وابن مالك يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي، وهنا النفي لم يبق. وقوله وما هذه الحياة الدنيا، الإشارة هنا للتحقير، الإشارة للتحقير. وبنوه مثبتها، والإشارة للتحقير واردة في اللغة العربية كما في قوله عن الكفار أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني وش هذا الحقير الذليل الذي يسب الآلهة وهي عظيمة وعالية وما أشبه ذلك. نعم. وقوله الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هي الدار التي نحن فيها، ووصفت في الدنيا لسببين، لدنوها زمنا ودنوها مرتبة. نعم. وقول الحياة جاءت هنا ليقابل بها الحياة الثانية. وقوله إلا لهو ولعب، صحيح هذا الحصر حقيقي، الدنيا التي هي الدنيا تنحصر في هذين الأمرين، في اللهو واللعب. والفرق بينهما قيل إن اللعب في الجوارح واللهو في اللسان، لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقال تعالى بل هم في خوض يلعبون. وقيل إن اللهو في القلب وهو غفلته وانطلاقه في ملاهي وفيما يلهيه عن طاعة الله، واللعب في الجوارح من اللسان وغير اللسان. وهذا أخبر أن اللهو في القلوب واللعب في الجوارح، هذا هو الأقرب. وعليه فحاصل الدنيا كلها، حاصل الدنيا أنها له من هذه الإنسان قتل من صرح يمين وشمال، وكذلك بعد حتى الأمور الجدية التي للدنيا هي لها، لأنها تذهب ولا تبقى أو يذهب عنها صاحبها، فهي كلاعب الأطفال يتسلون به ما داموا أطفالا ثم يهجرونه إذا كبروا وعقلوا وعرفوا مهم عليه. وقوله قال المؤلف فأما القرب فمن أمور الآخرة بظهور ثمرتها فيها، قوله فأما القرب هذا جواب عن سؤال مقدم، كأن قائلا قال كيف تكون الدنيا له ولعب مع أن الإنسان يعمل فيها عملا صالحا، يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه وما أشبه ذلك، فهل هذا لعب؟ يقول المؤلف ليس بلعب. طيب أليس هذا في الدنيا؟ قال بلى هو في الدنيا لكن ظهور ثمرته في الآخرة. ولهذا قال أما القرب وهي من الدنيا فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. نعم. وسبق المؤلف فإن الأعمال الصالحة من أعمال الدنيا، ولهذا لو أراد بها الإنسان الدنيا لبطلت، لو أراد بها الدنيا لبطلت ولم يكن له أجر فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاص، يعني من نصيب. وقال تعالى ويشهد لهذا الكلام الذي ذكره الشيخ يدل له قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الدينار فعز عبد الدرهم إلى آخره. والحاصل أن أعمال الآخرة ليست من أعمال الدنيا، بل إذا أريد بها أعمال الدنيا فقط. قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هذه الجملة مؤكدة في ثلاثة مؤكدات. يبين لنا غانم أقول بين لنا المؤكدات في هذه. وإن الأخرة لهي الحيوان، هذا هو من وإن الآخرة لهي الحيوان. رهيب نعم ورمى القصر لهي الحيوان. نعم أكد الله عز وجل أن الحيوان يعني الحياة، لكنها جاءت على هذا الوزن للمبالغة، حيوان فعلان للمبالغة، وإلا في الحيوان بمعنى الحيوان، حيوان بمعنى الحياة، بمعنى الحياة، وزن حيوان فعلان، وفيها زيادة الألف والنون للمبالغة. وقول وإن الدار الآخرة هي ما يكون يوم القيامة، لهي الحيوان قال بمعنى الحياة، ولكن زيادة الألف والنون فيها للمبالغة، يعني هي الحياة الحقيقية. ولهذا يقول الكافر يوم القيامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، حياتها الدنيا مقدم له بل هي جنته، لكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست في حياة. أولا لأنها منقصة، كل صفوها له كذا، وثانيا أنها غير باقية، أليس كذلك؟ وثالثا أن الإنسان مهدد فيها، فلا يدري متى يأتي أجله صباحا أو مساء. وكم من إنسان خرج من أهله ولم يرجع إلا كستته، وكم من إنسان على كرسيه فما أكمل الكتابة التي يخطها بيمينه. هذه الحياة أجواب نعم من حياة الحقيقة. ولهذا يقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذات بابتكار الموت والهرم. مهما طابت العيش إذا تأملت ولا سوف تهرم وتدع هذا العيش ولا يطيب لك وسوف تموت، فلا يطيب لك فلا تبقى العيش أصلا. والحاصل أن الدار الآخرة صدق ربنا جل وعلا هي الحيوان، فهي التي ينبغي للإنسان العاقل أن يسعى لها. والغريب أنه إذا سعى للآخرة حصل الدنيا والآخرة، وإذا سعى للدنيا فقط فاتته الدنيا والآخرة. الدليل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. ما نزل له يعني نعطي حرث الآخرة مع الدنيا، لقوله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء عاجل، ولنجزين المعذرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا الجزاء عاجل. ومن كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرث، لا نؤتيه منها ولا نعطيها اللي هو يبي، نؤتيه منها وله. وهذا الوعد أيضا مقوم بالمشيئة كما في آية الإسراء، من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء، ما هو الذي يريد ولا بعد الذي يريد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم وساءت مستقرا. إذا الحيوان حقيقة هي الآخرة. والحيوان الواو هنا هي أصلية ولا منقلبة؟ قيل إنها منقلبة عن ياء، وأنها قلبت واوا لئلا يلتبس بالمثنى. استدار بن آخر النحو. وأنه لو قال وإن الآخرة لهي الحيوان فكان يلتبس بالمثنى فقلبت واوا. وهذا رأي للسيبويه بناء على أن الحياة يائية من حي يحيى. يقول إن الواو أصلية وأن الواو في الحياة هي الأصل، لكن قلبت ياء في الحية ليش؟ لتحركها وانكسار ما قبلها فقلبت ياء. نعم، وهذا على كل حال تصريف، هذا بحث تصريفي معه. وقوله تعالى لو كانوا يعلمون، هذه جملة استأنفة، ليست لو هنا صلة تتعلق بما قبلها ولكنها مستأنفة، فهي شرطية وجواب الشرط محروف قدره المؤلف بقوله لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليه. والحقيقة أن قوله ما آثر الدنيا عليها صحيح أنه يصح أن يكون جوابا، لكن الجواب أبلغ مما قدره المفسر، ولهذا حذفه الله لأجل أن يبلغ الذهن في تقديره كل مبلغ، عشان الذهن يقدر كل شيء. لو كانوا يعلمون لعملوا لها ليلا ونهارا، مو فقط مآثر الدنيا، لكن عملهم لها فقط دون الدنيا. ومعناه أن من قدم الآخرة الدنيا على الآخرة فليس عنده علم، لو كان يعلم حقيقة ومن ذوي العلم والأفهام ما قدمه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا، الضمير يعود على المشركين، يعني سل هؤلاء عن آلهتهم، هل هم يرجعون إليها عند الشدائد ولا هم يعترفون بأنه لا يصب الشدة إلا الله؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، هم معترفون بأن أصنامهم لا تنفع، واعترفوا بما سبق بأن الذي خلق السماوات والأرض من الله، وأن الذي ينزل من السماء ماء الله، وأن يسخر الشمس والقمر الله، وأن الذي يدفع الضرورة بناء على ما ذكر في الآيات هذه من الله. إذا ركبوا في الفلك، والفلك السفن أو السفينة، يسرح لأنه صارف لجمع والمفرد. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذا جمع. والمفرد لا، لا، على الفلك وهو واحد. طيب، قال في الفلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله، دعوا، هذه جواب إذا، وهي مركبة من فعل وفاعل، وهنا فيه إشكال، وهو أنه تقدم لنا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم وتسكن واو الجماعة، وهنا ما بني على الضم ولا تسكن واو الجماعة، فقل قاموا لقد واو الجماعة ضم مغموم، واو الجماعة مسكن، وهنا دعوا لا ضمن ما قبل الواو ولا تسكن في الواو. وكيف المقصد من هذا الاستشهاد؟ ثم قبل الواو الآن هو إذا اتصل وهو جماعة في السنة الماضية ثم ما قبلها في ست سنة. السنة اللي عندنا في العصر دعو الله لا وحدي لا اللي عندنا أنا وحدي يعني ولا ما تعرف شيء ها هي ارفع يعني ارفع هذا جواب نعم هذا جواب طيب وقفت من جلجال وهذا الجواب نعم فتقل فتحة فتقل فتحة جليلا عليك هذا كيف هم الواو تعوم آمو آمو لا مسكنا طيب وإن يكن لينا فحذر استحق ترى ما حدث الجواب الصحيح الأول من لا اي نخرج من الالف نخرج من الدور الالف ها اي لا لا تكون محجمة الى المسلم نعم هو صحيح هذه هو التمييز الظاهر يصير في خلاف يعني قلنا أن نقطع الطريق ها؟ لا صحيح أنه مثل ما قال صحيح اسمه حسان حتى أن محذوفة الألف حذف ألف وكو وتقد سقط أنه ألف والواو المدودة وهو التمييز لكن حذفت الضم لالتقاء الساكنين الضم التقاء الساكنين دون الساكنين لو فقط الواو ساكنة وهمزة ال ساكنة ما يستفيد فإذا قال القائد القاعدة المسكتة في الواو لأن كلنا في حذر استحق كنا حذف اللواو هنا غير ممكن لو حذفنا الواو استلزم ذلك ترجع ألف الفعل ثم ليس ثم إذا رجحناه لم يكن لدينا دليل على الضمير وصار وجود الضمير لا بد منه وحرك للضم لأنه المجانس للواو إذ أن ظهور الخط على الواو ثقيل جدا والضمة أقرب لمجانستها الواو وهذه موجودة في القرآن بهذا التسامح فقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عباده ولا مسألة مسألة وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعوا والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه تنقية الشيء عما يشوبه فمعنى مخلصين له أي لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاء لشيء من الأصنام قوله له الدين على المؤلف أي الدعاء، لأن الدعاء عبادة فهو من الدين. فلهذا قال مخلصين له الدين أي لا يدعون غيرهم. نحن سنطالبكم يا حجاج أن تزمرائك في المبادرة. تأخرت الواجب أن تنظر بالنسبة. نعم، مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون معه غيره، لأنه في شدة لا يكشفها إلا وهم بذلك معترفون مضطرون. لا يمكن أن يدعو الواحد منهم صنما في هذه الحال، لأنه يعلم أن الصنم لا ينفع، فلا يدعون إلا الله. وهذه حجة ثالثة عليهم، فالرابعة الحجة الأولى خلق السماوات والأرض، والثانية تصير الشمس والقمر، والثالثة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض، أربعة جمل. والخامسة نعم إخلاص المدعى في حال الشدة لله. أكبر
الحجج
عليهم. هل من أكبر الحجج عليهم؟ قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما هذه شرطية، وجواب الشرط نجاهم، أفعل الشرط غير الشرط نجاهم، وجوابه إذا هم يشركون. فإذا يسميها النحويون فجائية، فجائية، والفجاء الشيء الذي يأتي بعده، والمعنى أنهم إذا نجوا إلى البر هاجعوا وبادروا شروا بالشرك، أعوذ بالله، جزاء النعمة أن يكفروا. فلما نجاهم إلى البر نجاهم من؟ الله، يعني أنقذهم من الشدة التي هم فيها إلى البر الذي هو شاطئ السلامة إذا هم يشركون به. هم يشركون، هذه جملة اسمية تفيد أن هذا يكون كالصفة اللازمة لهم، يستمرون والعياذ بالله على الشرك مبادرين به، وهذا غاية ما يكون من اللؤم، لأن الإنسان بطبيعته وفطرته لا يكفر بمن أنعم عليه بل يشكر من أنعم عليه. أما هؤلاء فإنهم بمجرد النعمة يشركون والعياذ بالله. وهذا يشبهه قول من يترنم في بعض الإذاعات العربية في الحرب التي يسمونها حرب الأيام الستة. تعرفون هذه؟ أشيد انت ما أعرف. حرب مع اليهود، هنا حرب مع اليهود، حاربت سوريا والأردن ومصر، حرب قرأت والعياذ بالله على معنويات، وأخذت أراضيهم. لكن في أيام المعركة كان أحد المدعين يقول سندخل تل أبيب غدا وتغني أو تغنينا أم كلثوم، لكن أم كلثوم غنت على رفاتهم. نعم، هذا حقيقة واعد بالكفر النعمة، قل لا. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة حين الفتح مقاطعا رأسه تابعا لله عز وجل. نعم، فرق بين هذا وهذا. إنما هذه الحال قل مثلا إذا افتحنا إلى الكفار تغنينا القيام تعزق علينا، هذا يشبه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بسكون الله أمر تهديد، قوله ليكفروا بما آتيناهم، اللام هنا في الأمر أو للتعليم؟ نعم فيها قراءتها. إن سكننا اللام في قول وليتمتعوا وهي قراءة ثانية صارت اللام للأمر أمر تهديد، يعني الله ما يأمر بالكفر أمر إرشاد ولا أمر إلزام. وإذا كسرنا اللام الثانية وليتمتعوا صارت اللام لام كي. ثم هل اللام في قول ليكفروا بما أتيناهم على أنها إذا لم تكن للأمر هل هي لام التعليل ولا لام العاقبة؟ الجواب أنها لام العاقبة، لأن الرحمن اتجاههم إلى البر فأشركوا لأجل أن يكفروا، لكن صارت عاقبتهم الكفر. هل لام العاقبة معروفة في اللغة العربية؟ نعم معروفة. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو سألنا سائل هل آل فرعون التقطوا موسى لهذا الغرض لقلنا لا، لكن صارت العاقبة هذه، صارت العاقبة. لو أنهم علموا أن يكون عدوا لهم وحزنا أو التقطوه فعلكم إنما ما يعتقدون بهذا الغرض، لكن صارت العاقبة. فهنا العاقبة أنهم كفروا بما آتيناهم، وقولوا فيما آتيناهم ألبى مستبغية، أو أن الباء معدا بها الفعل مثل كفر به. نعم هذا هو الأقرب، يعني كفروا بما آتيناهم أي أن الفعل كفر فأدى إلى مقروره بالله، والمعنى مثل كفر بالله وكفر بالرسول وكفر بكذا. وقول بما آتيناهم أي بما أعطيناهم من النعمة. وش النعمة؟ إن جاءهم من الغرق وليتمتعوا قال باجتماعهم على عبادة الأصنام. ويمكن أن يقال وليتمتعوا بالنعم أيضا، بالنعم التي أعطوها، فهم كفروا بها فلم يشكروها وتمتعوا بها إلى مصيرهم إلى مآلهم ومصيرهم. وقوله يقول مؤلف وفي قراءة في سكون اللام أمر تهديد وليتمتعوا، وعلى هذا العام الآن يقرؤونها وليتمتعوا. نرد عليهم ولا لا؟ نرد عليهم لأن القراءة قراءة غلط، نرد عليهم لأنهم يقرؤونها قراءة غلط. إذ أنه لو تقولها ورسول وليتمتع وين ترجعون إليه؟ نرجع إلى المصحف، إذا رجعنا إلى المصحف وجدناها مكسورة، فقراءتهم إياها بالسكون ليس عن علم بل عن خطأ وعدم معرفة. أما لجاء طالب علم وقرأه وليتمتعوا فإننا لا نرد عليه، لأن طالب العلم قد يكون قرأها على هذه القراءة. وقوله نعم إذا كان في واقع الأمر أنها صحيحة لكن ما أراد لنا الأمر، هي ليست صحيحة، قرأته خطأ وهو ما أراد لنا الأمر. لكن هم أرادوا ما يدل عليه، أرادوا ما تدل عليه اللغة العربية، أرادوا ما تدل عليه اللغة العربية. وهي أشهد أن محمد رسول الله، مش أراد أن تكون رسول خبر، فهم أرادوا ما تقتضيه اللغة العربية الأخرى. لا هذا ما أراد الأمر، ما يدري لكنه أراد الذي في النص. إن نرد عليهم لأنك الآن تريد القراءة التي في المصحف فغلط. أما لو قال نعم أنا سكنتها لأني على وجه الثاني في القراءة إنه ما نبتعد. نعم. لا إذا قصدها ما نبتعد. ما نبتعد إلا مثل ما قلت لكم سابقا إنه أمام العامة ما ينبغي أن نقرأ خلاف القراءة التي بين أيديهم، لأن هذا يوجب التشويش عليهم، ويوجب أنه بدل ما كان القرآن محترما بنفوسهم يتعرف العام ما تبدو هذه الأمور، يرى إن هذا فيه نقص بالقرآن الكريم يقول شلون هذه تتغير. ثم ذكرنا أن القراءات ما قال العلم ينبغي أن يقرأ بنفسه فيما بينه وبين نفسه، ينبغي أن يقرأ بكل القراءات لأنها كلها سنة، ولكن بالنسبة لغير العامة ما ينبغي أن تقرأ عندهم خلاف ما كان معروفا بينهم. وقوله تعالى نعم نعم ووجه تسمية الدعاءين لأنهم من العباد، الإنسان الذي يدعو ربه متعبد له بهذا الدعاء، ولهذا خصوصا العارف يشعر أو لأنه سيثاب على هذا فيكون دينا. وقوله فسوف يعلمون، فسوف يعلمون عاقبة ذلك، سوف يقول النحويون إنها تفيد التوكيد لكن بمهلة بمهلة، ولهذا يكون التسويف بخلاف السين لأنها تفيد التحقيق بطرق. وقوله فسوف يعلمون جملة خبرية ويراد بها التهديد، يراد بها التهديد كقوله تعالى كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون في سورة الهاتف، وقال تعالى في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، العذاب الغير بالله نازل بهم لا محالة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أولم يروا تقدم الكلام على مثل هذا الترتيب، وأن الهمزة الاستفهام والواو حرف عطف، وهل الهمزة مؤخرة مقدمة عن مكانها أو لا، ذكرنا أن في ذلك خلافا، وذكرنا أن القول الأسهل أن الهمزة الاستفهام وأن الواو حرف عطف على ما قبله. وقول أولم يروا يقول المؤلف يعلم، وذلك لأن الرؤية نوعان علمية وبصرية، علمية وبصرية، إن تعدت إلى مفعولين فهي علمية، فقولك رأيت العلم نافعا وإلى مفعول واحد فهي بصرية كقولك رأيت فلانا. من الرؤية العلمية في القرآن كثير، الرؤية العلمية في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نعلمه قريبا، ويرونه الأولى رؤية القرآن إنهم يرونه قريبا وبعيدا. وقوله تعالى أولم يروا أن يعلموا أنا جعلنا في بلد مكة حرما آمنا، لماذا خصه في أهل مكة وقوله ويتحدث الناس من حولهم جعلنا حرما، الحرم ما له فرمة، ما له فرمة أي تعريف، وسمة تعظيم الحرمة لأنه يمنع بهذا التعظيم ما كان سائغا لولا. وش من جملة حرمة مكة؟ تحريم قطع الصيد والقتال فيها وقطع الشجر وحص الحشيش وغير ذلك، نعم حتى الحيوانات غير المؤذية يجب أن تكون آمنة. قول حرما آمنا أهل المجاز يقولون آمنا من فيه، آمنا من فيه. والصواب أن الحرم نفسه آمن، الحرم نفسه آمن، ولهذا حسمه الله سبحانه وتعالى من كل أحد، كما قال الله تعالى: فليعبدوا رب الإله قريش، لا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام القتال فيه، فهو نفسه آمن، وإذا أمن نفسه أمن من فيه. وقوله: ويتخطف الناس من حوله، يقول المؤلف: قتلا وسبيا دونه. هي في عهد الجاهلية، غير أهل الحرم ليسوا بأمان، ليسوا بأمان، يغار عليهم فيقتلون ويسقون وتؤخذ أموالهم ونساؤهم، نعم. لكن أهل مكة آمنون، حتى إنه يوجد يجد الإنسان قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله، قاتل أبيه مع شدة حمية عندهم لا يقتله، لكن أخرج عن الحرم تجد القتل والسبي والنهب وكل شيء. هذه نعمة من الله عظيمة على قريش، وكان عليهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن رسولهم الرسول عليه الصلاة والسلام منهم يعرفونه ويسمونه قبل أن يأتي بالرسالة، يسمونه الأمين ويحتكمون إليه أحيانا، لكن لما بعث بالرسالة والعياذ بالله وخالف أهواءهم كفروا به. يقال فيه ان الحرم نفسه ما تغير، واخذ الحجر منه ما بقي ولا تعطل الناس من الحج حتى وهم من الفوائد.
الله ينسى
من نزل من الخلق قال الله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. من فوائد هذه الآية: أولا، حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء، ومن فوائدها أنه لا يقدر على إنزال المطر من السماء إلا الله، ومهما حاول هؤلاء الذين أعطاهم الله ما أعطاهم من السماء فإنهم لم يستطيعوا أن ينزلوا المطر من السماء، لأن هذا خاص بالله عز وجل. ومن فوائد الآية قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، أحيا به الأرض من بعد موته. ومن فوائدها أن الجماد يوصف في الحياة والموت، أحيا به من بعد موته. وذكرنا مثالا آخر في هذه المسألة، في الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء. ومن فوائدها قياس الغائب على الشاهد، الغائب إحياء الناس بعد الموت، والشاهد إحياء الأرض. ومن فوائدها ثبوت القياس الصحيح، أو اعتبار القياس الصحيح، خلافا لمن أنكره أو غلا فيه، لأن الناس انقسموا إلى قسمين: منهم من غلا ومنهم ممتنع، يعني مهم من ترى قياس مطلقا كابن حزم، وهو ينكره ويقيس احيانا، ومنهم من غلا فيه وتجاوز الحد حتى بلغ بهم الى ان يقيسوا صفات الخالق بصفات المخلوق كالمشبهه مثلا. ومن فوائد الايه حسن مناظره القران ومجادلته، حسن مناظرته ومجادلته، وان مناظراته ومجادلاته تكون ملزمه. وجه ذلك ان اقرارهم بهذا الشيء ملزم لهم ان يقروا بتوحيد الالوهيه وكمال صفات الله، ومنها وجوب اعلان الثناء والحمد لله عز وجل امام المشركين لقوله تعالى قل الحمد لله. ومنها ان اقرار المشركين بما يختص به الله تعالى من القدره هو في الحقيقه كمال لله، كمال لله عز وجل، ولهذا امر الله نبيه ان يثني عليه بالحمد او ان يصفه بالحمد لما قال لا يقول الا الله، فيستفاد منه ان اقرار المشركين بما يختص به الله من صفات يعتبر من كمال صفات الله الذي يستحق عليه الحمد. ومنها ان اكثر هؤلاء المشركين جهال لقوله بل اكثرهم لا يعلمون، المعنى لا يعلمون ما يستحقه الله تعالى من اوصاف الكمال، لا يعقلون. نعم صح، اكثرهم سفهاء، ان اكثرهم سفهاء لا يعقلون. لو كانوا عقلاء لعرفوا اللازم وملزوماته واقروا به. ومن فوائد هذه الايه ايضا ان الاشاعره ونحوهم ليس عندهم فيما ذهبوا اليه من اثبات بعض الصفات وانكار بعضها ليس عندهم معقول ولا اثر منقول. اما الاثر المنقول فلا، ما عندهم دليل، وكذلك ايضا ليس عندهم نظر معقول، فانهم ينكرون ما يقرون بمثله او دونه. مر علينا أمثلة لهذا في مثل. إذن نقول كل من أقر بشيء من صفات الله تعالى وأقارب وأنكر آخر فهو دليل على قلة عقله، وليس المراد بالعقل هنا عقل الجنود، لأنه جنود، لكن عقل الرشد والهداية. ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. نعم.
طيب كيف
يوصف
البعض
العقل؟ هنا لأن البعض عقر، البعض عقر وعامل. هم على سبيل العموم، على سبيل العموم، والذي عنده عقل ثم فكر ونرى آمن ورجع. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من فوائد هذه الآية بيان حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء مطلقا ولا بالنسبة للآخرة. فهذه الآية المطلق لما هي إلا له ولعب ثم فيها له ولعب. نعم، فيمكن أن نقول أنه على سبيل الإطلاق، ويمكن أن نقول أنه على سبيل المقارنة في الحياة الآخرة لقوله وإن الآخرة دار الآخرة لدى الحيوان.
يعني
خير أن في أشياء في الصلاة مثلا. لحظة طيب هذه أجاب عنه المؤلف قال إن القرب من أعمال الآخرة لظهور أثرها فيها. نفس المؤلف أجاب عن هذا. فما كان من أعمال الآخرة فليس داخل في أعمال الدنيا. ومن فوائد الآية أنه لا يجوز أن يقصد بأعمال الآخرة شيء من الدنيا. وجه ذلك هذا فائدة من السؤال أن يستنبط من هذه الآية أنه لا يجوز أن يقصد بها الدنيا. ما وجه الدلالة؟ الآخرة فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضا من الدنيا. ومثل هذه عاد فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة استدلال التجارة. ومن فوائد هذه الآية كمال حياة الآخرة لقوله وإن دار الآخرة لهي الحيوان. وهو كذلك لأن الدار الآخرة دائمة إما عدو وإما شر. ومن فوائد الآية الحث على العلم لقوله لو كانوا يعلمون. ومنها أن من العلم بل من أكثر العلوم التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة. وهذا التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتيه الإنسان حقيقة أوتي خيرا كثيرا. إذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة ومعرفة الفرق بين الأمور المتشابهة في العلم فهو ينال خيرا كثيرا. وقد صنع بعض أهل العلم شيئا من ذلك فصاروا يؤلفون كتبا اسمها القروض والتفاصيل. مثلا يذكرون الفرق بين الفرد والنفس، الفرق بين الأذان والإقامة، الفرق بين الجعالة والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين كذا وكذا، وكل الفروق. وهذه مفيدة لطالب العلم. وهنا قال لو كانوا يعلمون الفرق بين الدنيا والآخرة ما آثر الحياة الدنيا على الآخرة. المؤلفات لا ما نعرف لكن هو دائما يقول في الإنصاف ذكروا فلان في قلوب التقاسيين وما أشبه ذلك. الشيخ عبد الرحمن له رسالة صغيرة في هذا الموضوع لكن ما ترى إنما مفيد في هذا الباب. قرافي إيه ما رأيك؟ نعم هذا الشيء اسمها القواعد صحيح من جهة كلمة القواعد والتقاسيم أو كلا هذا القواعد اي نعم. قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون الى اخره. هذا من كتاب درس امثل غيره يعني مثل ناقش فيه امس من وما هذا الحال فيه لا وما هذا الحال فيه لا وانا سالفه من درس في مصر مو ملاحظ
نعم كتاب الذين يسمون انفسهم عارفين يقولون مثلا لا اعمل ذلك جنة ولا فوق من النار ويسمونها لعباد التعظيم في العباد.
قلت دعوا الله مخلصين له الدين إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان أن المشركين فيما سبق يخلصون في حال الشدة، يخلصون في حال الشدة. ومن فوائدها اعتراف المشركين ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم، اعترافهم ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم. لو كانوا يعتقدون نفعها لدعوها في هذا الحال، لكن هم يعرفون ما تنفعهم. ومن فوائدها أن إشراك السابقين أهون من إشراك من أشرك من هذه الأمة، قول، لأن المشركين من هذه الأمة لم يدعون الله، يدعون أولياءهم والعياذ بالله، ومن اتخذوهم أندادا مع الله. يقولون مثلا الرافضة يدعون عليا، يا علي يا علي، ها؟ هنا. وسمعت رجلا منهم يدعو عند المقام ويرفع صوته يا علي يا علي، يرفع صوته فالحين، فجاءه أحد رجال الحسة فزجره وقال تشرك تحت الكعبة اخرج. فقال إنما أنا أقول يا علي، والله يقول في القرآن وهو العلي العظيم، يعني أنه ينادي الله. وهذا من التقية، من التقية لهم يتخذونها، وهي سبيل المنافقين. نعم، فهذا لا شك فيما يظهر لي والله أعلم أنه ما يريد الله، إنما يريد علي، لأنه لو كان يريد الله لقال يا ربي أو اللهم أو ما أشبه ذلك. لكن لما وقع في شرف العدل والتوحيد داخل كلام ادعى هذه الدعوة. والحاصل أن شرك من أشرك في هذه الأمة أعظم من شرك المنافقين المشركين فيما سبق. ومن فوائد الآية أن اللجوء إلى الله عز وجل أمر فطري غريزي، أمر فطري، بدليل أن هؤلاء غلبتهم الفطرة حتى دعوا الله وحده مخلصين له الدين. ومن فوائد الآية أن العباء أن الدعاء من الدين، بقوله دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء. ولا شك أن الدعاء من الدين والعبادة، لأن فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، أليس كذلك؟ في غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، وهذه العبادة. أنت عندما تقول يا ربي معناه أنك مفتقر الله عز وجل، ومعناه أن الله كامل ولا لا؟ إيه نعم، ومعناه أن الله كامل. ولهذا بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط صوته من بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول ناولني إياه يا فلان. بينما أنه على الأسف الآن في وقتنا تجد الإنسان يتذلل غاية الذل في سؤال المال وهو غير محتاج إليه، وهو غير محتاج إليه. هؤلاء يأتون يوم القيامة وما في وجوههم نزعة لحم والعياذ بالله. فالمهم أن الدعاء تذلل، ولهذا كان من العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المشركين إذا نجوا من الشدة كفروا بالنعمة، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومن فوائدها سبه من يجعل النعم سببا للأشر والبطر، وإن هذا فيه من مشابهة المشركين ما هو ظاهر، اللي يجعلون النعمة سببا للأشر والبطر هؤلاء مشابهون الكفار، لأن الواجب على من أعمل عليه النعمة أن يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة من الشكر، فإذا أنعم عليك ربك بالنعمة فازدد له شكرا. نعم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قد طأطأ رأسه حتى إنه ليصيب مورك رحمه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل التذلل للمنعم سبحانه وتعالى، فلا تجعل نعم الله عليك سببا للأشر والبطر، بل اجعلها سببا للشكر والذل لله سبحانه وتعالى حتى تزداد هذه النعم وتكون نعما حقيقية. وقوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، نفسر هذه الآية على أنها للأمر، فيستفاد منها تهديد أهل الكفر والتمتع المحرم، لأن الأمر هنا للتهديد، إذ لا يأمر الله أحدا أن يكفر ولا أن يتمتع تمتعا محرما، ويستفاد منها على قراءة اللام التي للتعليم، استفاد منها أن هؤلاء الذين أشركوا صارت عاقبة أمرهم إيش؟ الكفر، الكفر والتمتع الزائل، والتمتع الزائل. ولهذا قال بعده فسوف يعلمون، فيستفاد من تهديد هؤلاء الكفار الذين ليس لهم إلا هم التمتع بالدنيا. ومن فوائدها الحذر الشديد مما كان عليه بعض المسلمين اليوم، حيث صار ليس لهم هم إلا إيش؟ التمتع بالدنيا فقط، تجد أكثر ما يتكلمون عليه الرفاهية والترفيه وما أشبه ذلك. نعم، لكن أمراض القلوب وعلل القلوب وانحرافات القلوب قل من يتكلم عليها، لأن هي الأصل، هي الأصل. ترفيه الأبدان إذا مرضت القلوب مش الفائدة منه، ما في فائدة إلا أنه إذا نزلت النقمة من الله ازداد الإنسان حسرة والعياذ بالله. لكن ترفيه القلب، ففي القلب بطاعة الله عز وجل، هذا هو الذي فيه الفائدة للبدن ولكل شيء، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى متجسس اليوم مذكرا هؤلاء الكفار بنعمة عظيمة لا ينالها أحد سواهم، فقال أولم يروا يعلموا. وسبق لنا الكلام على إعراب مثل هذا التصريف أولم يروا، وقلنا إن في ذلك لأهل العلم بسيط نعم، ويتخطف الناس من حولهم قتلا وثبيا دونهم. قرأ نهاية نعم. قال تعالى أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. الاستفهام هنا للتوبيخ، أفبالباطل، وهو كما يقال فيه كما يقال في أولم يروا، بمعنى أن الهمزة هل هي بعد الفاء وأخرت الفاء أو أنها في مكانها والعطف عن الجمل السابقة. أفبالباطل قال المؤلف الصنم، وفي هذا نظر، إلا إذا قصد المؤلف التمثيل وأن من جملة الأشياء الباطلة الأصنام، وإلا فإنها يشمل كل ما لا خير فيه من صنم أو دنيا أو رئاسة أو غيره، كل شيء سوى الحق فهو باطل. على كل شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيب. على كل شيء ما خلى الله باطل، على كل شيء ما خلى الله باطل. فعلى هذا نقول الباطل أعم مما ذكر المؤلف. وقوله يؤمنون أي يصدقون ويطمئنون إليه، فهم تجدهم في الأمور الباطلة مطمئنين مصدقين متبعين، لكن بنعمة الله يكفرون، أفيظلمون وبنعمة الله يكفرون. وقوله بنعمة الله أي بما أنعم عليهم من المال والجاه والرئاسة وغيره. يكفرون لأن هذه النعم تحتاج إلى أي شيء؟ إلى شكر، بالرجوع إلى طاعة الله. فإذا بقي الإنسان على معصية الله مع إكثار النعم عليه صار بذلك كافرا. وممكن أن نقول بالنسبة للمسلمين لنعمة الله يكفرون النعمة المال المادية الجسدية والنعمة المعنوية القلبية. فالإسلام أكبر النعم عليه ولا لا؟ إذا كفر به الإنسان ولم يقم بواجباته فإنه يوبخ على هذا. إذا يقال ألست مسلما فسيقول بلى، لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تزكي؟ لماذا لم تصم؟ لماذا لم تفعل كذا وكذا من الواجبات؟ فشكر نعمة الله بالإسلام واجب، كما أن شكر نعمة الله تعالى علينا بالمال والبنين والأمن والراحة وما أشبه ذلك واجب، بل الشكر على الإسلام أوجب. وكفر الإسلام أخطر، كفر الإسلام أخطر، لأن الله يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيره ثم لا يكون أمثاله. ويقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يمكن أن ينزع الله الإسلام من قوم لا يقومون بواجباتهم، مثل ما ينزع الأمن والرخاء من قوم لا يشكرون هذا الأمن والرخاء. النعم واحدة وسبيلها واحد. وقول وبنعمة الله هي واحدة ولا كثيرة؟ وليس مثال نعمة الله مفرد مضاف فيعم. الدليل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله. تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كانت واحدة ما تبعد ولا أحصى معروف. ها لا نقسم إلا بإكبار النوم لما مثل. قال: وبنعمة الله يكفرون. أين تتعلق قول بنعمة الله يكفرون؟ يكفرون فقدمت لإفادة الحصر، كأنهم لا يكفرون بشيء إلا بنعمة الله. وهذه فائدة معنوية وهي أيضا فائدة لفظية، وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي أشرك به. قول من يقول المفسر أي لا أحد، وعليه ويكون الاستفهام هنا بمعنى النفي. وفائدة إتيان الاستفهام في موضع النفي أنه يكون مشربا معنى التحدي معنى التحدي، كأنه يقال إن كنت صادقا فأعلمني أن أحدا أظلم. الاستفهام في موضع النفي هذه فائدته أنه يكون مصدرا معنى التحدي. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم. ما حال قراءة مدنسي إذا شئتم؟ ممن افترى على الله كذبا، قوله لا أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا، قال المؤلف بأن أشرف به، وهذا أيضا تفسير قاصر إلا أن يراد أن يريد إيش؟ التمثيل، إلا أن يريد التمثيل. من أشرك بالله فقد افترى على الله كذبا، كيف ذلك؟ لأنه زعم أن مع الله إله آخر وهو كاذب. من قال إن الله حرم كذا وهو لم يحرم فقد افترى على الله كذبا، فهمتم؟ من قال إن الله أراد بكلامه كذا دون كذا فقد افترى على الله كذبا. نعم، من قال إن الله ليس له يد حقيقة وليس له وجه حقيقة وليس له رضا حقيقة وما أشبه ذلك فقد افترى على الله كذبا. والافتراء على الله كذبا له أنواع كثيرة وأفراد لا تحصى، فكل من قال عن الله أو عن أفعاله أو عن أحكامه شيئا لم يقله الله ورسوله فإنه مفتر على الله كذبا. وقول من أظلم يشكل علينا أنه في بعض الأحيان تأتي مثل هذه الصيغة في مسألة غير هذه، وقال فيها من أظلم، وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، عدة مسائل. ومن أظلم ممن ذهب يخلق الخلق، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. كيف ماذا نقول ونحن فسرنا من أظلم أي لا أحد أظلم، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟
أما نقول يعني في مسألة هذه الطريقة هذه ما فيها مشكلة، أو نقول إنه مساء وجل تعالى وعلم وما فيها
مشكلة. زين واضح؟ يعني إما أن نقول لا أحد أظلم في هذا المعنى المعين، يعني مثلا الافتراء افتراء الكذب يكون على الله ويكون على غيره، قول أيهما أظلم؟ من افترى على الله. من منع مساجد الله، المنع يكون منع المساجد ويكون منع الأسواق ويكون منع البيت ويسكن ما تدخله مثلا، أيها أعظم منعا؟ مساجد الله. وهكذا نجعل كل شيء مختصا بما يقتضيه السياق، أو نقول إن الجميع اشترك في الأظلمية، يعني ما نحن أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا إلى آخره، وسلمنا أنها كلها اشتركت في إيش؟ في الأظلمية. ومن قال إن مع الله شريكا فقد افترى على الله كذبا، ومن قال إن من أسماء الله كذا وهو ليس من أسمائه فقد افترى على الله كذبا. النصارى يسمون الله الأب والفلاسفة يقولون إنه العلة الفاعلة، وهذا الكذب على الله عز وجل، وكذلك الكذب على الله في صفاته، وقد صدق أمثلته. الكذب على الله في أحكامه مثل الذي يقول هذا حلال وليس بحلال، أو حرام وليس بحرام، وما أشبه ذلك. نعم، الله تعالى بيّن أنه لا أحد أظلم من هذا، وصدق الجمع بين مثل هذه الآية، بين هذه الآية ومثلها في من أظلم، أنه يجمع بينهما من أحد وسعين. قال الله تعالى: أو كذب بالحق لما جاءه. كذب بالحق، الحق هو الشيء الثابت، إن كان خبرا فهو الصدق، وإن كان أحكاما فهو العدل. وقول لما جاءه، لما بمعنى حين، حين جاءه كذب به. وقول لما جاء لأنه قبل مجيئه إليه لا يلزم به، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سبحانه وتعالى برحمته وعدله لا يعاقب أحدا حتى تقوم عليه الحجة ببلوغ الشرع له. وقوله: أليس في جهنم مثوى، نعم، أليس في جهنم مأوى مأوى للكافرين، أي فيها ذلك وهو منه. المؤلف: أي فيها ذلك، إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التحريف. والغالب أنه إذا دخل همزة الاستفهام على ما أدت نفي، الغالب أنها في التحريف. إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفس فهي للتقرير، وأمثلة هذا كثير، مثل: ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحسن الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وأشبه ذلك. فكل هذا نعم يدل على أن الهمزة هنا للتقرير. قوله هنا: أليس في جهنم مثوى، المعنى في جهنم مثوى، ولهذا قال المؤلف: أي فيها ذلك وهو منه. وهو أي من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، منهم أي من الكافرين. وقوله: أليس في جهنم مثوى، المثوى هو المأوى، لكن المأوى الذي هو محل إقامته يهوي إليه على أنه محل إقامته، فثوى في كذا أي أقام فيه إقامة دائمة. وقوله: الكافرين، هو في الحقيقة إظهار في موضع الإضمار، إذ أن مقتضى السياق يقال: أليس في جهنم مثوى له، لكنه أظهر في موضع الإضمار. وذكرنا أن الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد، الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد. يا سلام، هذا كنت دمع الفصل. نعم صح. أولا تعميم الحكم بحيث يكون عاما له ولغيره، طيب هذا واحد. نعم صحيح، أن الحكم عليه هذا الصفة، يعني أنه مثلا كافر، في المثال اللي معنا كافر، معنى فيستفاد التسجيل على هذا أي على موضع الضمير بأنه متصل بهذا الوصف. الفائدة الثالثة: تعليل هنا إفادة التعليل إذا كان مشتقا. أليس في جهنم من يقول الكافرين؟ التقريب لكفره لكفره. لو قال أليس في جهنم مثوى له ما استفدنا هذه الفوائد الثلاث؟ فتكون الفوائد إذن أولا خيار الضمير، وثانيا الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، الحكم على موضع الضمير بما أو على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، والثالث إفادة العلة أو الإشارة للعلة، الإشارة للعلة، وهذا إذا كان مشتقا. ثم قال تعالى والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا، أي طرق المسير إلينا. الذين جاهدوا فينا مبتدأ، وجملة لنهدينهم سبلنا خبره، والخبر كما ترون مؤكد بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام والتوكيد. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أي بذلوا الجهد في الوصول إلى الغاية، هذا هو الجهاد، بذل الجهد للوصول إلى الغاية يسمى جهادا. وقوله فينا قال المؤلف في حقنا أي في دين الله وما يجب له سبحانه وتعالى، ومن بيان شريعة الله سبحانه وتعالى، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه كف النفس عما يحرم وإلزامها بما يجب، كل هذا من الجهاد في الله. ومنها أيضا قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. الآية عامة، كل من بذل الجهاد في الله فإن جزاءه عاجلا قبل الآجل لنهدينهم سبلنا، هداية دلالة وهداية توفيق، فهنا شاملة لأمرين. ولهذا قال لنهدينهم سبلنا ولم يقل لنهدينهم إلى، بل قال سبلنا، فعد الهداية في نفسها إلى المفعول الثاني. وإذا تعدى فالهداية في نفس المفعول الثاني شمل الدلالة والتوفيق. ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى في الصراط، بل قال اهدنا الصراط ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. الهداية إليه الدلالة إليه أن يدلك على هذا، والهداية فيه أن يوفقك للعمل في إطار هذا الصراط. فإذا لنهدينهم سبلنا يشمل إيش؟ هداية الأمرين، هداية الدلالة والعلم، وهداية التوفيق والإرشاد. وهذا وعد من الله عز وجل مؤكد في هذه المؤكدات الثلاث. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الوعد لأنه من الرب جل وعلا، وهو لا يخلف الميعاد لتمام علمه وقدرته وصدقه، أيضا علم وصدق وقدرة، وإخلاف الموعد يكون بتخلف واحد من هذه الثلاث، ما هي؟ العلم والصدق والقدرة. ما حد يخلف الموعد إلا جاهل وعدك بشيء وهو يظن أنه حصل ولم يكن على ظنه، أو إنسان كاذب وعدك وكذبك، أو إنسان عاجز وصدوق ويعلم الأسباب لكن عجز. أما الله عز وجل فقد انتفى في حقه كل هذه الثلاث، الجهل والكذب والعجز، فلتمام قدرته وعلمه وصدقه لا يخلف الميعاد. أقول من صدق بهذا، والحمد لله نحن نصدق به، فإنه لا بد أن يبذل جهده في حق الله يجاهد. وهذا هو مصداق ما جاء في الآثار الكثيرة من أن الإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده علما، يثبت علمه الذي كان يعمل به ويزيده علما. ولهذا في قيد العلم بالعمل، قيد العلم بالعمل. وقيل إن العلم يحسب بالعمل، فإن أجاب وإلا اقتحم. يحسب بالفعل، إن أجاب وعمل الإنسان بعلمه بقي وزاد أيضا، ما يقول لنا فينا نسبل لهذا الزيادة. وإن لم يجد ارتحل، ارتحل العلم. وهذا حق يؤيده الواقع ويؤيده المعلوم بالشرط. أما الواقع فإن الإنسان إذا صار يعمل بعلمه فإن عمله بالعلم دراسة له في الحقيقة، أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ نعم. إذن العمل بالعلم دراسة له. أنت تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وتطبق ذلك في كل صلواتك، تنساه ولا ما تنساه؟ ما تنساه، لأن تطبيق دراسة. ثانيا من الناحية الشرعية، يقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكل من اهتدى فإن الله تعالى يزيده هدى وعلما. وفي الحقيقة نحن نعرف هذا ونقرأه دائما، لكن يغلب علينا السهو والغفلة والنسيان. إلا نعلم أن هذا حق، وأن كل من علم فعمل فإن الله تعالى يزيده ثباتا في علمه وفضلا مما لا يعلمه. نعم. إيه لكن امتداد الدلالة تتفاوت. أنت الآن هل تعلم كلمة دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أسألك أجبني، ما تعلم ولا حد يدعي ذلك. إذن فهداية الدلالة ما هي ثابتة لكل أحد، الدلالة في الأصل موجودة، لكن اهتداء الإنسان أو علمه بهذه الهداية محدود. والكتاب والسنة كلها ما هنا شيء يحتاج الناس إلى الاهتداء إليه إلا وهو موجود في الكتاب والسنة، لكن هذا الموجود ليس موجودا لكل إنسان. هنا وقوله سبلنا، الضمير هنا نا ضمير جمع. ما تقول يا عصام في ضمير الجمع هذا؟ تعظيم. يقول النصارى انه للتصديق، كذب حطم الدنيا على كذب. كمل الآية عشان وما من إله إلا إله واحد. هذا كفروا بقوله إن الله ثالث ثلاثة، وأبطل الله وذلل الأعراب كما قوله بقوله وما من إله إلا إله واحد. وهذا أمر معلوم بالحس والعقل والفطرة. فإذا هذه الآيات، الآية وشبهها التي أضاف الله فيها الأمر إلى نفسه بصيغة الجمع، هي من متشابه القرآن، من متشابه القرآن عند قول النصارى. يقولون أنتم تقولون الله واحد، والله دائما نقول نحن وفعلنا وكنا وما أشبه ذلك، كذب الله واحد. وهذه ضمائر لأي شيء؟ للجمع. فنقول إن هذه للتعظيم، كما يقول ملككم أو قسكم يقول فعلنا وقلنا وما أشبه ذلك، مع أنه واحد، لكن له أناس يأتمرون بأمره ويقولون بقوله. قال لنهدينهم سبلنا، أي طرق السير إلينا، وإن الله لمع المحسنين. هذا هذه الجملة مؤكدة في إن ولا، وإن الله لا مع المحسنين. مع مع هذه حرف ولا سين؟ حرف مثل هذا كيف وجه جوابه؟ ولا صار مفتوح حرف الله من وليد يعي عليك ما تقول طيب ولا صار مفتوح يعني وفق ما تكون حرف حرف اسم حرف جر طيب الآن كيف تعرف مع مضاف والمسلم مضاف إليه ما خالف منصوب على المعنى لكن كيف مع المسلم المسلم الخرابة نجاة في إيش؟ بمع في الإضافة في الإضافة إذن ثابت لأنه لا يضاف إلا الأسماء هي في الحقيقة فيها خلاف بين النحويين منهم من يرى أنها اسم هو صحيح بلا شك ومنهم من يرى أنها حرف وفيها لغتان الفتح وهو الأكثر والتسهيل قال ابن مالك ومع مع فيها قليل ومع مع فيها قليل نعم ونقل الفتح وفتح لسكون التصريف الحاصل أن مع الصحيح أنها ظرف اسم أنها ظرف وأنها منصوبة على الظرفية لأنها تدل على الصحبة تدل على الصحبة ومع مضاف والمحسنين مضاف إليه وقول المؤلف مع المحسنين المؤمنين المؤمنين هذا تفسير ناقص لأن المحسنين أخص من المؤمنين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره ثم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فكل محسن إحسانا شرعيا مو عاديا فهو مؤمن فهو مؤمن ولا عكس ويقول إحسانا شرعيا احترازا من الإحسان العادي لأن يعني الإحسان العادي يقع حتى من الكافر ليس كذلك لكن الإحسان الشرعي الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه هذا أخص من المؤمن. طيب وقوله بالنفض والعوض نعم صحيح ومعهم بذلك وليس معهم في مكانهم لأن هذا شيء مستحيل على الله عز وجل أن يكون مع الناس في أمكنتهم لا المسلمين ولا غير المسلمين وذلك لأن هذا القول يستلزم نفي علوه يستلزم نفي علوه وقد التزم بذلك من قال به من الجهمية القدم منهم أيضا ولا المتأخرون كما قررناه غير مرة ماذا يرون بالنسبة لمكان الله لا لا يرون أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا مباين هذا ما استقر عليه مذهب الجهمية وتبعهم في ذلك الأشاعرة فإنهم يرون هذا النفي المحض والعياذ بالله أما قدما وجهمية فقالوا بأنه تعالى في الأرض وليس في السماء ليس على السماء فمن العجائب أن نفوا العلو مع تطابق الأدلة عليه وأثبتوا الحلول مع تطابق الأدلة على إنكاره طيب العلو تقدم لنا أنه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع سلف الأمة، أليس كذلك؟ الكتاب مملوء بما يدل على هذا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن في الكتاب 1000 دليل على علو الله، والسنة كذلك مملوءة من الدلالة على علو الله عز وجل على وجوه متنوعة، قول وفعل وإقرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال العرش فوق ذلك والله فوق العرش، وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء يشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ في أعظم مجمع للمسلمين. متى؟ يوم عرفة، هنا قال اللهم اشهد، ودعا في خطبة الجمعة دعا ربه فرفع يديه إليه يقول اللهم أغثني. هذه سنة فعلية ولا قولية؟ فعلية. أما الإقرارية فإنه سأل جاري قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وأما دلالة العقل على ذلك فهي ظاهرة أيضا، لأننا نقول العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، ولا أحد ينكر هذا، والسفول صفة نقص، والله سبحانه وتعالى مستحق للكمال أو واجب له الكمال، منزه عن النقص. أما الفطرة فسل الصبي والعجوز والعامي الجاهل الذي لا